كتاب الايمان والنذور باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه انه قال حدثنا جيب واحد ثاني شوف والله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه انه قال حدثنا ابن نمير هو عبد الله ابن نمير من الثقات المعروفين وكان يوسف بصاحب السنه صاحب السنه في الحقيقه فيما اذا كان كوفي او يكون في بلد فيه بعض البدع ويكون سنيا فليس الا عامه يروون ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اصحاب السنه بفضل الله تعالى انه يرسل في مكان اذا كانت هناك ترب ابن هاشم بن عبد الزهري المدني من الثقات ايضا قال اخبرنا عبد الله بن عباس من ال كثير بن المدني تابعين انه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحلف احد في هذا النار وفي رواية او وجبت له النار لا حتى منبري هذا على يمين آثمة يؤخذ منه يمين وبالزمن مزعج بالمرة على يمين آثمة أي كاذبة ليس صادقة لكنه لزم الأمر في يمين صادقة فإن شاء الله يكون للحالف أجرا في هذا لكنه إذا كان كاذبا ولو على أدنى شيء ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقدمه من النار أو وجبت له النار. أولا في اليمين الكاذبة مطلقا يكون يلقى الله تبارك وتعالى والله عليه غضبان ثم إذا كان في مسجد رسول الله أو منبر رسول الله أو عند الكعبة وكان يستحلف ناس كما ذكر الحيثم في الزواجر أن ناسا حلفوا كذبا فشلوا في حينهم حلفوا كذبا على في عند الكعبة المشرفة فأصابهم الشلل في حينه وكانت امرأة تتظلم رجلا فحلفت كاذبة فصارت مشلولة وهكذا ذكر. فقد يري الله تبارك وتعالى آياته في العقاب في حينه وقد يمهل الله تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى وأمتع في الحقيقة. نعم فلذلك يجب على الإنسان أن يخاف الله تبارك وتعالى أن لا يحلف إلا صادقا وإذا كان وجب له الحلف في مكان معظم أو في زمان معظم فيحلف وهو صادق إن شاء الله لا يكون عليه إثم بل يكون قد يكون مأجورا على هذا التغليظ. فالحديث الدليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم من هنا يستدل على أنه جاز أن يؤخذ مكان أقدس ومكان أطهر أو أعظم ليحلف الذي جاء عليه الحلف. كذلك قد يكون يوم الجمعة وقد يكون في رمضان وكل هذه وقد يكون في العشرة الأخيرة كل هذه استجاز العلماء بأن يثلل اليمين عند الحاجة في مثل هذه الأيام. نعم وأما الحنفية فذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح باب يحلف المدة عليه أو يحلف المدة عليه حيثما وجبت عليه اليمين لكن في ترجمة البخاري لا يدل على أنه ينفي التغليظ بالمكان حيث ما وجبت ولا بالزمان، لأن حيث ظرف زمان وظرف مكان، فحيث ما وجبت عليه اليمين يعني ليس بلازم أن يكون، يجوز أن يحلف ويجوز أن يحلف إذا اتفقوا على هذا الشيء. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبره، معناه أنه يجوز أن يكون يؤخذ إلى منبره ويذهب به، فليس بلازم أن يكون حيث وجبت عليه، والإجابة لا يكون إلا من القاضي أو ممن له الأمر في هذه المسألة. فليس يستدل من ترجمة البخاري رحمه الله أنه لا يرى الحلف عند المنبر أو لا يرى التغليظ بالمكان والزمان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم، وهذا يرى الحاكم يغلظ، وقد يكون نعم حتى أن بعضهم أجاز لليهود والنصارى أيضا، كما كان شريح كان يستحلف اليهود والنصارى بوضع اليد توراتهم وإنجيلهم. نعم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام. وتعرفون أن هناك نجد في قول العلماء كثيرا، لو جمعت هذا تجده يعني عدة مواقع، قال بعض العلماء لو حلفت بين المقام وبين الركن لما كنت آثما أن فلانا لم أره أو لم تره عيني أو لم تر عيني مثله أو ليس يوجد مثله. مثل هذا يوجد في كلام العلماء نعم كثير، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. بعضهم قال لا، إذا طلب منه فلم يطيع في هذا ولم يقبل التغليظ، لكنه وكذلك كما ذكرنا بالأمس أنه ورد عن بعض الصحابة كما في مسند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنهم كانوا يستحلفون على المصحف نعم. وقد قال ابن رسلان إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الظني. قال الشوكاني فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نهرها فلا دليل على ذلك، لكنه الدليل قائم على فعل الصحابة أنهم كانوا يجيزون أو كانوا يطلبون من اليهود والنصارى أن يحلفوا بكتابهم الذي يقدسونه. ثم بعد ذلك قال وآذم دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لا يحلف أحد عند منبري، معناه أنه كانت السنة جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه كان يحلف، وإلا لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أنهم يفعلون كذا، معناه أن هذه السنة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى سنة عند الحاجة. نعم. باب اليمين بغير الله تعالى. إذا حلف إنسان بغير الله تبارك وتعالى فما حكمه؟ قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات، قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني رحمة الله عليه، قال أخبرنا مامر بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حليفه واللاتي، اللات صنم معروف اللات والعزة، فليقل لا إله إلا الله، يعني كفارة لهذا، كأنه فيه إشارة على أن هذا شرك يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة، أو بمعنى أنه أتى إثما عظيما يكفر عن هذا بأن يعيد أو يجدد إيمانه بقول لا إله إلا الله، فيكون إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن قال من حلف وقال في حلفي واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أخامرك أي نلعب القمار أو نمارس القمار فليتصدق، يتصدق بماذا؟ جاء المتصدق به غير مذكور،
فمن هنا بعض العلماء قالوا فليتصدق بما بالمال الذي يريد يقامره. تعال قامرك وعنده 100 ريال وعنده 1000 ريال يتصدق بهذا، هذه كفارته. وقال انه يتصدق باي شيء لانه قد اثار غضب الله تبارك وتعالى، وان صدقته تطفئ غضب الرب عز وجل، هكذا قالوا. ولا شك انه يجب عليه بما جاء في هذا الحديث، وهو الحديث المتفق عليه في الصحيحين وغيره. فمثل هذا جاء فيه ليس معناه انه يعني يتصدق ولا يعني انما هو تخفيف فقط، قال بعض الرأي انما هو تخفيف فقط، لكن تخفيف كان يكفي للتوبة، لكنه لما قال فليتصدق معناه يتصدق بشيء على الاقل، او يتصدق بما اراد وعزم انه يقامره به، مثل ما جاء في قوله تعالى في التيرة. الحديث جاء مرفوعا صحيحا وموقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، من ردته التيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا جاء في حديث صحيح أيضا، من ردته التيرة، لأن الناس كانوا في الجاهلية وكانوا خاصة حديث أهد بالإسلام، الآن قديمي أحد بالإسلام لكنهم قد يتشاءمون ويتطيرون لا شك فيه، فمن وجد في نفسه حاجة من هذا فيجدد إيمانه، لأن التيرة شرك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته التيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فلا ينبغي أن يكون يرى شيئا متوجه، كما كان العرب خبيرا من لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي يطير مرتي. فكان البني لهب كانوا يسألون أنه أن الطير مر من رأسه، إيش تعبيره؟ يقول لا تقدم إلى العمل الذي تريده، مر الطير من يميني، مر الطير من يساري، من قفايا أو كذا، كل هذا كان لهم. فمثل هذا من قرأ واللاتي فيجب عليه أن يقول والله لا إله إلا هو. نعم. فهكذا قال بعضهم، لكنه والله أعلم إذا كان يجيز كما قالوا، هذا أمر مفرق بين النية القائل، فإذا كان يستجيز الحلف بالأسلام فقد كفر لا شك فيه، فليجدد إيمانه أو يأتي من جديد الإيمان والإسلام بقول لا إله إلا الله. وبعضهم قال أتى بإثم عظيم ولا يكفره إلا أن يقول لا إله إلا الله. نعم، مثل ما قال هنا أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك. انظر هذا ماذا قالوا، قال في معناه قال الخطابي قال العيني انما امر بذلك، يعني لما قال واللاتي فلا بد ان يقول لا اله الا الله، لانه امر بقول لا اله الا الله، اي اولا كان اشرك او كفر لانه تعاطى صورة تعظيم الاصنام حين حلف بها، وأن كفارته هو هذا القول لا غير. قاله العيني. وقال القاري له معنيان، أحدهما أن يجري على لسانه سهوا جريا المعتاد السابق للمؤمن المتجدد فليقل لا إله إلا الله، إذا نسي وجرى على لسانه هذا بدون قصد ما ذلك يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، فأي فليتوب كفارة لتلك الكلمات، فإن الحسنات إذا من السيئات، فهذا توبة من الغفلة. وثانيهما يقصد تعظيم اللات والعزى
فليقل لا اله الا الله تجديدا لايمانه لانه خرج من الاسلام الى الكفر فهذا توبه من المعصيه. وقال الخطابي فيه ان الحالف باللات لا يلزمه كفاره اليمين انما يلزمه الانابه والاستغفار، وهذا هو الصحيح. مثل الحلف الكاذب او حلف كذبا ليس له كفاره الا التوبه. وفي معناه اذا قال انا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام ان فعلت كذا فانه يتصدق بشيء، وهو قول مالك والشافعي وابي عبيد. وقال النخعي واصحاب الراي ان قال هو يهودي ان فعلت كذا فحنث فعليه كفاره يمين، وبه قال الاوزاعي. وقول احمد واسحاق بن راهويه نحو من ذلك، يعني قالوا انه قال اذا فعلت كذا فأنا يهودين وإذا لم أفعل فأنا يهودين، فهذا حلف ويكفر عن يمينه، يكفر هذا حلف ويمين يكفر عن يمينه. فاختلفوا فيه، قالوا لا كفارة له لأنه أتى بشيء غير مشروع مثل الحلف كذبا فلا كفارة عليه إلا التوبة، والآخرون قالوا لا عليه الكفارة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو ابن معاذ العنبري، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري انه قال حدثنا ابي وهو العنبري معاذ بن معاذ قال حدثنا عوف وهو عوف بن ابي جميله الاعرابي البصري ثقة، الا انه رمي بالقدر، ودائما ما يقولون مرمي يعني هو كان قدري، وإنما يقول رمي بالقدر. الإنسان قد ينفلت من لسانه بعض الألفاظ وبعض الكلمات، فالناس يتلقفون في كل زمان موجودين ويشيعون عنه. الإمام البخاري ما تركوه، كذلك الأئمة لم يسلموا منه. فبذلك نجد في خاصة في تلك الأيام كان الناس في هرج ومرج في بدع كثيرة، في بدعة الخوارج، في بدعة القدر، في بدعة التشيع، في بدعة الخروج الخوارج، وفي بدعة أيضا الاعتزال وغيره. فربما انفلتت منه كلمة، مع أننا نستبعد أن يكون شخص ثقة ويعيش له أحاديث 100 1000 2000 وكذا ثم بعد ذلك يذهب فينكر القدر، ما يمكن أن يكون هذا. لكنهم يشيرون إلى هذا مما ذكر رمي بالقدر هكذا، وهو من الثقات لا يضره هذا الرمي إن شاء الله، لا عند الله ولا عند الناس. أنا عوف بن أبي جميلة، وهو عوف يعني عوف بن أبي جميلة، وفي بعض النسخ عون وهو ليس بصحيح، عوف بن أبي جميلة العرابي العبدي البصري عن محمد بن سيرين الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وأبي ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي الأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، إلا وأنتم صادقون. لأنه من حلف كذبا فلقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وإذا استقطأ بهذا الحلف الكاذب أو اليمين الكاذبة ما لم رين مسلم فيكون أشد وأنكى. نعم. أما ما أظن أن أحدا يجيز كما قالوا، وقع الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق عليه العلماء، ولا يجوز أن لو كان أحد يختلف فهذا اختلافه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الجعفي عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهو من الثقات، وأخوه عبد الله المكبر أخوه الكبير وضاعف عن عبيد الله بن عمر النافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب. فهذا الحديث يدور بين آل عمر رضي الله عنه، النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب صحابي عن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أي أدرك عمر بن الخطاب وهو في ركب وهو يحلف بأبيه. الله أكبر. نعم، لأن الناس حديث عهد بالإسلام فقد يكون جرى على لسانهم ولم يعني يتعودوا، وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وفي رواية أخرى أو ليصمت فإما أن يكون يحلف بالله أو يسكت. نعم. والحلف بالله أيضا لا يجوز كثيرا بدون حاجة ولا ينبغي أن يتعود ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم. فمن هنا استنبط العلماء قالوا الحلف كثيرا دائما بدون حاجة لا يجوز أن يتعود الإنسان، لكنه إذا كان بعض الأحيان يمين لغو تخرج من لسانه كما قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الإنسان لا والله بلا والله أنت رحت إلى لا والله ما رحته، وهذه الآن هذه العادة جرت، وهذا بالفعل أيضا لا يصح أن يكون على تكأتي الإنسان دائما يتكلم ويحلف بالله تبارك وتعالى، أيضا ليس محمودا ولا ممدوحا. نعم. فإذا كان حلف فليحلف بالله وهذا أمر ليس فيه شبهة، لكن هنا يأتي يذكر هنا انظروا قال ابن حجر وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته، هذا هو المقصود سبحان الله، ما يحتاج إلى استدراك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا بالله فليحلف بالله ليس معناه بلفظ الجلالة الله فقط والرحمن والرحيم والذي بيده نفسي بيده كل هذه، لكن ابن حجر كأنه يعني يستدرك ظاهره تخصيص الحلف بالله أي بلفظة الجلالة الله فقط، لكن قد اتفق الفقهاء على أن يمين تنعقد بالله وذاته وصفاته على العلية. نعم. ابن حجر ليس من منهجه تأويل الصفات، لكنه قد زلت قدمه وزل قلمه في بعض المواضع فأول الصفات، لكنه كان يقر، فلذلك أن تنعقد إذا قال والرحمن والرحيم والذي نفسي بيده إلى آخره أو ليسكت، والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته فلا يضاحى به غيره، هكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء. ثم انظروا ماذا قال وما ثبت هذا القول، وما ثبت فيه بعض النظر، لأنه لو كان ثبت والعلماء لم يثبتوا وجعلوه تصحيفا، وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه وأفلح وأبيه، هكذا جاء في رواية مسلم أفلح وأبيه، جاء أعرابي فقال يا رسول الله دلني على عمل يعني أو ماذا يجب عليه، قال صلي خمسك وصم شهرك إلى آخره، فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص وتولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، يعني إن في فعله هذا، فمعناه أنه إذا أتى بهذه الواجبات التي كانت وجبت في تلك الأيام ولم تزد ومات على هذا فهو فالح إن شاء الله ومفلح، لكن قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه الصحيح على ما حقق العلماء أنه هو والله وأبيه، تعرفون النبرات باء وبعدها نبرة ياء وبعدها ها، أصله والله لكنها تصحيف الظاهر الكتابة، تصحيف الكتابة، تأتي مثل هذه أشياء كثيرة في التصحيفات، وإذا رأى الإنسان تصحيفات المحدثين لأبي الحسن العسكري يجد فيها عجائب وغرائب في الحقيقة. نعم، قد يصحف ما يكون جملة بكاملها يتصحف، فالذي هذه رواية شاذة لو ثبتت بهذه اللفظة تعتبر أنها شاذة، والشذوذ ما هو ولو رواه ثقة لكن مخالف للروايات الأخرى التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بالله، فيستبعد من المسدد بالوحي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بغير الله تعالى ويحلف بأبيه، أبدا لا يمكن، ولذلك أقل درجات هذا الحديث أنه شاذ بهذا اللفظ، وإذا ذهبنا إلى أنه في الحقيقة مصحف فهذا أيضا قريب، لأن والله فيكون في بعض الأحيان يكتبون لام صغيرة وأيضا قد وكانوا لا ينقطون فيقرأ به، قد يقرأ ويكون أحد قد شكله او نقته او كذا وكذا، ايا كان في اي حال لا يستدل بهذا على جواز الحلف بغير الله. وقوله ما ثبت، لو قال وما روي انه قال صلى الله عليه وسلم افلح وابيه، وهذا حديث مسلم لا شك فيه، فلا لكنه شذوذ، وهذا شاذ بهذه اللفظة، والقصة صحيحة، لكنها الصحيح انه افلح والله تصحف الى وابيه، واو بعد الف ولام ولام وها، كلها مشابهة بابها باب، نجد التصحيفات شيء كثير. الان مثلا على علماء الكبار ابن التركماني وغيرهم، راوي اسمه ابو صخرة، ابو صخرة، لكنه سبحان الله كتبت ابو ضمرة ولم يذكر معه شيء، فحتى الكبار قدامى قالوا لم اطلع من هذا. والشيخ الالباني نقل هذا اظن في كتاب الايمان لابن ابي شيبة. فنحن طلبة العلم حينما نبحث كذا وكذا، كما يقولون لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما اقلناه، وهو كذا. فاذا كتبت نفس الحديث من طرق مختلفة تجد ابو ضمرة هذا مسمى باسمه، قال حدث نفس الرواية ونفس الشيخ ونفس التلميذ يقول حدثني أبو صخرة جامع ابن سداد. شوف أبو صخرة صادخة صادخة ضاد وميم قريب، يعني خاء إذا صغرت رأس الخاء يكون قريب من الميم. فالتصحيفات هذه كثيرة سبحان الله. كنا نحقق كتاب للطبع والفضل المتقدم لا شك فيه، أهل الهند طبعوا كتبا كثيرة ما لم يكن بحسبان الناس في وقت ما، تنبهوا من 100 سنة وكذا، فتبعوا قبل أكثر من 70 سنة أو 80 سنة كتاب لسان الميزان. ثم لسان الميزان هذا الجامعة الإسلامية قررت أنها تحقق، لأنهم طبعوا على نسخة واحدة، ثم اطلعوا على نسخة لابن حجر المسودة وأربع نسخ أخرى، والحمد لله كنت من جملة من اشترك جزء واحد اللي فيها مالك ومحمدين وكذا. يعني سبحان الله الكتاب نسخة التي أخذوا منها، النسخة هي الكتاب هي تقليد نسخة، النسخة التي أخذوا منها مسحفة ومحرفة عجيبة جدا جدا سبحان الله. وأنا ذكرت أنه إذا كتب أحد موجود هذا الجزء الذي كان معي من مسودة ابن حجر، ومسودة أيضا عجيبة، واحد يستحي أن يكتب مثل هذه المسودة. الآن سبحان الله وطريقتهم، وينبغي أن يكون طالب العلم طريقته هكذا، يفكر في نفسه موضوع فيجعل له دفتر خاص فيما يظهر، كل ما وجد في طريق بحثه في موضوع آخر يلحق ويلحق ويلحق، يجد يوما ما الحمد لله قد اجتمعت معلومات كثيرة. وهذه كانت طريقتهم والله أعلم، كأنه كتب بخط مقتين هكذا وترك فراغ لسطر وسطرين على مدى الدهر كان يزيد فيه، ثم إذا لم يجد يجعل الخط هكذا ويأتي به هنا المكان، ثم يأتي به هكذا، إذا لم يجد هذا فيضع ورقة صغيرة إشارة إلى ترجمة فلان ورقة صغيرة. لما جاء هؤلاء المصورون ما يعرفون الظاهر، فرموها أو صوروها وفوقها تحتها شيء وفوقها القطع هذه من الورق فخربوا. فالحاصل الذي أريد أن أقول أن التصحيفات يأتي تصحيف في السماء، كما يقولون أخطأ سمعا فأخطأ جابة، هذا مثل مشهور، مثل مشهور في العرب، يعني أخطأ سمعا فأخطأ إجابة، لكن جاء المثل هكذا أخطأ سمعا فأخطأ جابة، يعني جوابا أو إجابة. فقد يكون تصحيف السمعي، وقد يكون تصحيف الكتابة، تصحيف الكتابة، وهذا وارد كثير. فأفلح وأبيه ليس ببعيد أن يكون أفلح والله، ونستبعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤكد ويغلظ القول في الحلف بغير الله، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيحلف. نعم. وقال النووي، انظروا قوله قلت أو أن هذا وقع قبل ورود النهي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف قبل ورود النهي. قال وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته، يعني قسم الله بنفسه يقسم الله بمخلوقاته والتين والزيتون والشمس وكذا، فهذا لله عز وجل يقسم ما شاء بمن شاء بما شاء، ويكون المقسوم به له فضل. ولذلك لما فسروا قوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون, لعمرك انهم قالوا هذه من اعظم فضائل او من اعظم مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حلف به. فالشيء الذي يحلف الله تبارك وتعالى به يدل على عظمته ولا شك فيه, وهو ما دام عظم الله تبارك وتعالى. نعم. وقال يكره الحلف بغير اسماء الله تعالى وصفاته, سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الان, خاصة حتى مشايخ مصريين سبحان الله, مشايخنا قد جرى على لسانهم دائما والنبي والنبي. نعم. وهذه قصة عجيبة, كنا ندرس في الجامعة الإسلامية وجاء شيخ يدرس قراءة, بارع في القراءة طبعا, يقولون القرآن نزل في الحجاز, حجاز هذا قول رشيد رضا, قال نزل في الحجاز وعمل به في الهند وقرئ في مصر. فكان قاري فجاء يدرس في الجامعة الإسلامية, فيوما من الأيام قال لبعض الطلبة والنبي, تكلم بعض الطلبة قال يا شيخ هذا شرك, يا أولاد الحرام أنا مشرك أنا كذا والله, وكان كفيف, كان كفيف سبحان الله. فيقولون خلاص أنا ما أريد الوهابية, هؤلاء أفسد الدنيا والدين كله, ومنفجر منفجر تماما. قال فين مدير الجامعة, أنا أروح مريض. وبالفعل الناس يمسكونه وكذا ويهدعونه, لكنه تعرف الكفيف إذا غضب لا تقوم له قائمة, مشكلة. حتى وصل إلى الشيخ, الشيخ قد أوصلوه من قبل القصة, فلما دخل عند الشيخ جزاه الله خير الشيخ بن باز مشى إليه حتى استقبله في أوائل مكتبه, كيف حالكم ما شاء الله أهل القرآن بارك الله فيكم وكذا وكذا, وبدأ الشيخ يبرده حتى برد الشيخ وقال وضيافة القهوة والشاهي وكذا وكذا. ثم بعد هذه القصة واقعة, وقعت الواقعة ليس لوقعتها. فأقول فجاء الشيخ قال يا إخوان ديبوا للشيخ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب آخر آتوه. فقال الشيخ جزاكم الله خير, تبذلون جهد ويبلغني من أخباركم الطيبة وأنتم, وكان يجلس في المسجد النبوي الشريف أيضا يقرئ الناس جزاه الله خير بعد المغرب, فيبلغني أنكم خير كبير وأقام الله وأدام وأهل القرآن عند الله لهم فضل وكذا وكذا, جيبوا فتاوى. آتى فتاوى بعد أيام بالمرة كأنه رأسه في ركبته يسمع كلام الشيخ. وبعد ذلك ذهب ورجع بعد أيام فلقيه الشيخ عمر فلاتة, اللهم اغفر لهم ورحمهم, كلهم ذهبوا يا أخي. لقيه الشيخ فلاتة قال كيف الحال يا شيخ؟ قال والله أنا مخطي يا شيخ, أنا مخطي. الشيخ ما تعرض لكن هو بنفسه قال ظهر بعدما قرأته نحن المصريين أولاد الحرام, هذا كلامه هذا كلامه. نعم جزاه الله خير. فرجع بعدما قرأ بالفعل رجع. هذه واقعة يسألوه من يكون هذا قبل مدة طويلة, الله المستعان. الشذوذ الشاذ تعريفه ماذا؟ المنكر والشاذ الضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى منكر, ما هو كذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عامة من الحلف بالله ثم بغير الله, أو تأكيده على الحلف بالله ثم يذهب ويحلف صلى الله عليه وسلم, هذا بعيدا عن النبي الذي هو مسدد من الله تبارك وتعالى. فالشذوذ يأتي هنا ثقة, رواته ثقات لكنه كل لكل جواد كبوة, فيكون تصحب عنده أو أخطأ في النقل أو إلى آخره, فيكون على كل حال هذا أقرب من أن ننسب هذا ونثبت من النبي صلى الله عليه وسلم, وليس يعني فقط دفاعا بدون دليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قد نهى عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى, فلا يعقل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيحلف بغير الله تعالى. فيقول هنا يكره الحلف, يكره
يعني إذا كان بعدما تقرر الاصطلاح يكره بمعنى يجوز مع الكراهة فهذا ما نقبل من النووي، لكن إذا كانت الكراهة بمعنى التحريم كما كان في لغة الأئمة في القرون الأولى وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني حرام، يحرم الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء كان ذلك في ذلك النبي إذا قال أحد والنبي فهذا أيضا لا يجوز، والكعبة والملائكة والأمانة وإلى آخره كما هو تجري على لسنة الناس. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر هناك كان النافع عن عبد الله بن عمر هناك الابن يروي عن أبيه، والأئمة بحثوا قالوا إذا اجتمع سالم ونافع عن ابن عمر فهو أقوى شيء، وإذا اختلفوا فنافع أقوى من سالم، بعضهم قال لا سالم أقوى، على كل حال كلهم فيهم قوة شديدة في هذه الروايات. زهري عن سالم، زهري له شيخان في هذا في نافع وكذلك سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معنى الحديث السابق فقال لا تحلفوا بآبائكم. في الحديث هذا بي لفظ عن عمر قال إن الله ينحاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإلى هنا روى سالم عن عمر يعني ينحاكم أن تحلفوا بآبائكم، زاد قال عمر فوالله يعني بعد الرواية فلمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ثم زاد سالم وزيادة الثقة مقبولة قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا، وفي رواية ثالثة ما حلفت بعد بهذا ذاكرا ولا آثرا من عند نفسي ولا ناقلا من أحد، فلان يقول وأبيه فلان يقول واللات أو شيء يعني لا ناقلا عن أحد، فنقل الكفر لا يكون كفرا لكنه قال تجنبت، وهذا هو تلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذوا فأخذوه علما وبه عملا لا يدون إلى غيره، فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن قريب الحمداني من الثقات قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات قال سمعت الحسن بن عبيد الله، وهو حسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة من الثقات الفاضلين قالوا ثقة فاضل عن سعد بن عبيدة وهو السلمي أيضا من الثقات قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، فلا شك أنه يكون أشرك الله أشرك مع الله تبارك وتعالى في هذا الشيء الذي لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى، فيكون آثما إثما كبيرا، أو إذا استجاز فيكون مشركا كافرا من أو خارجا من ملة كما حكم العلماء. ثانيا ينبغي أن يكون الشخص الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى أو ينكر المنكر فينبغي ألا يقول لا تفعل هكذا، إذا كان هناك قول الله وقول الرسول فليتلو عليه، هذه كانت عادة عمر عادة ابن عمر في الفتوى سبحان الله، إذا سئل عن شيء قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما ما تقدم الزمان أو ما تأخر فجاء التلخيص الفقه وغيره وغيره، فجاء أيضا ترك هذه السنة في الإجابات، ولذلك تجد إجابات في بعض القرون ما كانت تشتمل إلا يجوز أو لا يجوز، وقد قال في الكتاب الفلاني كذا وقال الخرقي كذا وقال ابن الحمام كذا وكذا، لا، الفتوى ينبغي أن يكون إذا استحضر الآية أو الحديث أو الأثر فليتلو عليه، وهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الإفتاء، فيكون أوقع في قلب الإنسان، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون أثره أعظم. فقال سمع ابن عمر رجلا يحلف قال لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. جاء رجل فسأله ومن اليمن سأله عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فقال قال أرأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وجعل أرأيت أرأيت باليمن يعني ما زاد أنه لا بأس أو كذا أو كذا يعني يريد السنة قال اعملوا بالسنة فهؤلاء رحمة الله هم الذين أقام الله هذا الدين على أكتافهم رضي الله عنهم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان ابن داود العتكي وهو الذي تعالى لكم في واحد من الإخوان أظن ذكر الزهرانيون أو الرواة الزهرانيون في الكتب الستة هذا الزهراني نعم سليمان ابن داود العتكي أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني الثقة أنا أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر وهو الأصبحي من أهل مالك لكنه وهو من الثقات أنا أبيه أبوه مالك بن أبي عامر وهو مستور أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق وساق الحديث هو قطعة من حديث تقدم في أول الصلاة ليس فيه ماذا أنا أبي سهيل نافع بن مالك قال المزي أخرجه أبو داود في الصلاة عن القانبي عن مالك وفي الأيمان والنذور عن أبي الربيع سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله هذا الحديث طريقه وتخريجه مثل الطريق السابق ثانيا أن أباه هو مالك بن أبي عامر مستور والمستور لا حجة في حديثه إلا إذا كان توبع متابعة قوية فيكون هنا والله أعلم أيضا نفس الشذوذ أو النكارة تأتي بمقابلة الأحاديث الكثيرة التي جاء النهي الشديد عن الحلف بغير الله فلذلك لا يصح ولا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث في جواز الحلف بغير الله نعم ثم بعد ذلك قال باب في كراهية الحلف بالأمانة بالأمانة هو بغير الله تعالى أيضا ولذلك لا يقول والأمانة أو أحلفك بالأمانة بلفظ الأمانة قال حدثنا أحمد بن يونس الذي مضى بنا الأربعي قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية قال حدثنا الوليد ابن ثعلبة وفي بعض وقالوا أنه ابن ثعلبة أو ابن ثعلب وهو واحد كلاهما يعني كان يختلف في اسم أبيه الطائي العبدي عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة ابن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا ليس منا هذه كلمة التبري من النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل فعل غير شرعي أو من قائل قول غير مشروع فبذلك ويكون من الكبائر ولا شك فيه الذي تبرع منه ليس منا من حلق وسلق ليس منا من كذا ليس منا من كذا فيكون هذا من تعريف الكبائر الذي جاء فيه على قائل اللان أو عدم نظر الله تبارك وتعالى إليه أو لقي الله غضبان أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من الكبائر فقد من حلف بالأمانة فليس منا أتى بكبيرة من الكبائر ليس منا أي ليس على طريقتنا وعلى سنتنا أو يكون تبري شديد بأنه خرج من الإسلام ولا وفي مثل هذا قالوا لا يؤول ولا يشرح للناس لأن ليس معروف أمام الناس كلمة ليس منا أيضا فيكون على كل حال في سماعه لهذه الكلمة بدون تفسير إذا قلت هو مسلم لكنه أتى بكبيرة ربما يستخف به لكن إذا سمع ليس منا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل نفسه عنه وهو يبعده عن نفسه فهذا يكون أشد وأوقع في نفسه ولذلك في كل مثل هذه المسائل قالوا لا يوضح للناس وإلا على حقيقة أنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا كان استجاز شيئا قد جاء الاتفاق على نهيه
ويكون يوصله الى الشرك. فقالوا لا يفسر، ليس منا من حلق او سلب، كذلك من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تفسروا، اتركوه هكذا، والا اذا ذهبنا للتحقق والمحققه فليس معناه انه يخرج من الايمان ان لم يكن مستجيزا، لكنه يبقى على حاله حتى يخاف اذا سمع. نعم. قال القارئ قال في النهاية يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله تعالى وصفاته، والأمانة أمر من أموره فنهو عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تبارك وتعالى أيا كانت. وإذا قال الحالف وأمانة الله هكذا وأمانة الله كانت يمينا اندابها. وأمانة الله تعالى ما المقصود أمانة الله تعالى؟ يعني هذه أمانة من الله تبارك وتعالى، أمرت أن تؤدي الأمانة، ما ذلك أمانة؟ تكون مخلوقة، فبذلك نسبته إلى الله تبارك وتعالى مثل ناقة الله وسقياها، فيكون حلفا. هو هل يقع الحلف أو لا يقع؟ لكن العلماء نهوا عن هذا، فإذا قال إنه حلف أو يكون يمينا تجب عليه الكفارة. ولا آخرون قالوا وهم أكثر الأئمة لا يحدونه يمينا ولا حلفا، يوجبون عليه التوبة ولا يوجبون له أو لا يرون له الكفارة. نعم. باب في المعاريض في الأيمان. المعاريض جمع، قالوا جمع معراض من التعريض، وهو خلاف التسريح، عرض لفلان بدل أن يصرح فيشير إلى بكلمة كأنه متصف بهذا الشخص فيعرف به. وقال العيني التعريض نوع من الكناية، التورية والكناية قريب من هذا. قال الراغب وهو كلام له ظاهر وباطن، فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. فإذا قال أحد أنت ذهبت إلى جدة وقلت لك تذهب، قال نعم ذهبت، ويريد أنه ذهب إلى مكان آخر، لا يصح هذا، فيمينك كما يأتي الحديث على ما يحلفك عليه صاحبك. أما الكنايات التورية قد يكون، لا شك أنه يجوز في بعض المواقع، لكن في الحلف واليمين مع أخيك المسلم لا يجوز. أما مع الكافر من الممكن أن يكون، وقد ورى السلف في مثل هذا خروجا من مأزق، فهذا يكون مطلوبا إن شاء الله. قال حدثنا عمرو بن عون وهو الواسطي من شيوخ أبي داود الثقة، قال أخبرنا حشيم وهو ابن بشير، ثم قال وحا وحدثنا مسدد، قال حدثنا حشيم أنا عباد ابن أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه، قال عباد ابن صالح، بعضهم قال إنه فيه بعض الضعف لكن حديثه لا ينزل عن درجته الحسن. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فهو يطلب شيئا يمين على شيء مخصوص، وأنت تخفي في نفسك ما لا تبديه له، وهو يريد شيء فتحلف عليه ولا تظننه أنه حلف على ما يريد هو، فهذا لا يصح هذا الحلف، ويكون في الحقيقة كذبا ولا يجوز هذا. يمينك على ما يحلفك أو يصدقك عليه صاحبك، لكن قد يكون هناك في بعض المواقف إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عمار رضي الله عنه، عمار أو من هو من الصحابة، فقالوا يا رسول الله ما تركوني، هؤلاء قريش كانوا أمسكوا عليه وعذبوه، وقال ما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال إذا رجعوا إليك ففعل كما فعلت، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مثل هذه المأزق. فمثل هذا إذا كان كافر يستحلف فاستحلف على غير ما يصدقه إن شاء الله يكون جائزا. تعرفون أن في فتنة خلق القرآن كان الناس يمتحنون وكان يؤخذ منهم تصريح، فبعضهم لما سئل قال ماذا تقول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة
هو يقصد هذه الأربعة مخلوقة، ما يقصد أن القرآن مخلوق، هذه الأربعة مخلوقة ويريد هذه الأربعة الأسابع مثل هذا، هذا يسمى زكاة. الذكاء الإنسان أن يخرج من المأزق، فيقولون هذا الذكاء، وهذا يجوز إن شاء الله أمام الفتن وأمام الكفار وغيرهم. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة يعني أربعة أصابع كلها هذه مخلوقة، هو يقصد هكذا وخرج، فيجوز إن شاء الله مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه التورية قريبة من هذا، ونجد له أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة ووصل إلى قريب من صيف البحر، فلقيه ناس فقالوا ممن أنت، ما كان لأبي بكر أن يتكلم، ممن أنت؟ قال من ما، فظنوا أنه جاي هنا من ما، لو عرفوا أنه ما خرجوا من مكة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فربما ينالون أو يقصدون إذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله ياسمه. لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته مثل هذه الحكم، هذه يعتبر حكمة في الأخير. قال نحن من ما، كل شيء خلق الله من ماء، فنحن من ماء، وظنوا أن هؤلاء جايين من قريب من البحر، تقدموا شيئا ما، فلما سألوا، وكان الناس يعرفون أبو بكر كان يسافر كثير وفي طريق الهجرة، سألوه من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. والناس العرب كانوا يأخذون واحد خريط يدلهم الطريق، فظنوا أنهم يقولون أنه هذا الدليل وخريط له، ما يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعديني السبيل الصراط المستقيم. فمثل هذه ينبغي للإنسان أن يتعلم، هذا كما نقول أنه من عيون الأدب العربي في الحقيقة، ومن عيون الكلام الفصيح البليغ المتروب إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال قال النووي: والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت إليه. قال: والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف. نعم، مثل هذه المعارض والتورية لا يجوز في إبطال الحق، لكن إذا كان مظلوما هو فاستخراج الحق قد يكون له جائز، وهذا مجمع عليه. وقد حق القاضي عياض الإجماع أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله. نعم. وبعد ذلك قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد من الثقات قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله ابن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات. قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم ابن عبد العالى وهو إبراهيم بن عبد العالى النخعي من الثقات عن جدته أنا بيها. هذه جدته ما عرفت أو ما أنظر ماذا قالوا هنا شيء ذكروا. قال ترسابة قال رفضي ما روى عنه ابن إلا ابنته وأنا بيها سويد بن حنزلة. هذا صحابي ما روى عنه إلا ابنته، لكن ابنته أيضا ما وجد حتى تقريبا التحديد ابحثوا في المبهمات وغيره ما ذكر هذا، لكنه الرواية في الحقيقة جاءت بهذا المعنى فصحه الرواية لغيره، وإن كان ضعيفة لكنه أقرب ما يكون أنها تابعية إن شاء الله، وحديثها يكون حسنا أو صحيحا. أن جدته أنا بيها سويد بن حنزلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وفدا أو وافدين يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر وهو الكلالي، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. يعني تصوير القصة والله أعلم أن سويد كان معروفا لديهم ووائل بن حجر معهم، فأخذه العدو فأراد أن يستنقذه من قبضتهم فحلف أنه أخي، حلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتيه وليس أخوه الشقيق لكن أخوه في الإسلام، فخلي سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. فمثل هذه التوريات ومثل هذه التصديقات من التخلص من العدو وغيره ليس فيه أخذ حق لعد، بل هو إخراج حق لنا نحن مظلومين، فجاز مثل هذا إن شاء الله، لكنه لا ينبغي أن يصرح
او يكون الانسان يستعمل هذه الاشياء حتى مع اخيه دائما في اشياء التي لا ينبغي، انما يكون في مثل هذه الامكنه التي يخاف على ايذاء العدو وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، وهو أيضا الزهراني أظن، قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي الحمصي من الثقات، أن يحيى بن أبي كثير أيضا الشامي، قال: أخبرني أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات المعروفين، أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يعني من المسلمين القدامى بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، حتى كاذبا لو قال، يعني قال كاذبا أنا يهودي ونصراني كما مضى به، فهو كما قال، يعني هل صار يهوديا؟ إن كان يستجيز قالوا صار يهوديا، يجب عليه أن يؤمن بالله من جديد، وإلا إذا كان كاذبا حلف فأتى بإثم عظيم لا شك فيه. فلذلك قوله كما قال يبقى على تخويفه وإنذاره أنه أتى بكبيرة من الكبائر، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الله المستعان. نعم. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، إذا نذر أنه يطير في الهواء يعني بجسمه وليس بالطائرة أو كذا، فهذا لا شك ليس يملكه. أنا نذرت أن أعطي نصف مال الفلاني، هذا لا يملكه، والمال للآخرين وهكذا، فهذا نذر لا يملكه، لكنه جاء له ذيل والحكم وكفارته كفارته يمين. من نذر المعصية فكفارته كفارته يمين، ومن نذر نذرا لا يملكه فكفارته كفارته يمين. لماذا؟ يعني نذر بما لا يملكه فيكون كأنه تعزيرا وتأديبا عليه. نعم. قال القسطلاني: استفاد منه أن الحالف إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، ولم يكفر لكنه أتى بإثم عظيم لا شك فيه، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونه حقا كفر، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر، فهو كما قال، هكذا قال، أي كائن كما قال، يعني كفر. أيضا ذهب فيذكر كأنه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، هكذا قال، يعني هو يرى أنه لا يكفر بترك الصلاة، ومعلوم أن المسألة مختلف فيها عند الأئمة، وغير واحد من الأئمة قديما وحديثا قد كفروا من ترك الصلاة متعمدا ولو تساهلا يترك ولا يصلي، أما إذا كان وقع في عذر ثم ترك ثم قضى هذا لا يدخل فيه. فذكر على كل حال مثالا له كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. على كل حال إثم عظيم لا شك فيه إذا حلف بغير ملة الإسلام، ولا حق ولا استقامة للإنسان أن يتعلق بأي شيء من ملته غير الإسلام. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال: حدثنا زيد بن الحباب، وهو زيد بن حباب ثقة، إلا أنه يخطي في حديث الثوري، سفيان الثوري، وهنا ليس عن الثوري بل هو من حسين بن واقد. زيد بن حباب يقول: حدثنا حسين بن واقد، يعني ابن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، حتى لو قال مطمئن قلبه لكنه كذبا قال إني بريء من الإسلام وهو بالحقيقة لا يريد الخروج من الإسلام ولم يعزم، فهو كما قال، يعني صار كافرا، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فيه تخويف وإنذار شديد. نعم. باب الرجل آسلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ايش معنى يقول فضيلة الشيخ رحمتك ابوك؟ ايش معنى رحمتك ابوك؟
والنبي ويعلم الله اننا لا نشرك بالله ولكن اللسان تعلم. كان احد الاخوان المصريين يقول لا نقول هذه حكاية وينبغي اذا كنتم هل نحن مؤاخذين ايش ونحن لا نقصد الحليفة نعم وانتم كأنكم شبه المؤاخذين او شبه القاصدين انتم تعرفون انه لا يجوز لماذا تتعودون هذا الشيء اي واحد لا يتعود خلاف الاسلام لكنه اذا زلقت زلقة حصل هذا ان شاء الله نحن نعرف انهم ما هم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليسوا يكفرون قطعا لكن الشيخ نفسه قال نحن المصري نعم لانهم تعودوا على هذا فيضللهم ما حكم من يحلف ويقول وحياتي ايش وحياتي على كل هذا لا يجوز هذا الحلف بحال من الاحوال نعم وحياة ربنا نعم هذه صفة جاز إن شاء الله إن الله حي القيوم نعم جاز هذا إن شاء الله نعم ورحمة ربنا والقرآن جاز الحلف به لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل مكتوب في التوراة إن محمد وعيسى يدفنان في مكان واحد على هذا القول الصحيح هذا مما قالوا مما أخذ من أهل الكتاب لكنه الآن موجود أو ليس موجود ذكر أهل الإسلام نعم إبعد الأخ الصوت شوية فيقول قالوا إن مكانا هناك موجود ويدفن فيه عيسى عليه السلام هكذا ذكروا لكن لم تأتي رواية مرفوعة صحيحة وهذا من الأمور الغيبية في المستقبل لا يحق أن يجزم أما في التوراة إذا كان مكتوب فالآن ما نجده أنا بنفسي قرأت التوراة والكتاب المقدس كله ما وجدت هذا
أبو أنس أنا موجود نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس سمع من عمر ثقة من الثانية على الشيء ماذا تقصد يا نافع عن مالك بن أبي عامر ومالك بن أبي عامر في روايتنا روى عن طلحة وليس فيه ذكر عمر بن أين يقول أنه طيب ماذا يستطيع التصدريب لا لا ثاني أنا أبي عبد الله نافع هو مستور نافع هو مستور هكذا ذكر راجع أنت نافع بن مالك بن أبي عامر نافع هو مستور نعم الله يبارك ما حكم الحلف باللفظ والبيت ايش والبيت ابي بن الله ايش معنى بيت ابي بن الله هذا البيت يعني والبيت والكعبة هذا نفسه عليه انه ما ادري يعني ايش يقصد السؤال لا يجوز لان هذا مخلوق لا شك فيه مبني امرأة مطلقة ثم امرأة مطلقة ايش بآخر تزوجت بآخر وماها ابن من زوجي من الزوج الاول غير معروف بفسق وظلم هل يجب عليها ان تخبره بانها تزوجت ايش معنى يعني امرأة مطلقة تزوجت بآخر وماها ابن من زوجها الاول غير معروف يعني الابن غير معروف ان عندها ابن او دلست على الزوج الثاني انها ليست ذات ولد وكذا غير معروف بفسق وظلم هل يجب عليها ان تخبره بانها تخبر الولد يعني
تخبر الزوج الثاني
عندها ابن لا بد ان تخبر لان هذا لا شك انه قد يكون له اثر في العلاقة بينهما وزيارته وأشياء وكذا قد يمنع وإذا كان أخفت ثم أظهرت بعد مدة فقد يكون عليها شك أن هذا من الذي يدخل عليها وكذا كما دخل أخوة بالقعيس على النبي على عائشة رضي الله عنها ما هو كذا. فالحاصل أن انظرنا من إخوانه كنا فإن الرضاء إنما الرضاعة من المجاعة. فالزوج يكون حاسته قوية في هذا الباب، فلا بد أن تخبر هذا نعور الأمر، لأنه إذا أخبرت فيما بعد ودلست أولا فربما يكون سبب غضب لزوجها أو من زوجها. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، هل يقصد بها اليمين أو يقصد أنه الفلاح مترتب له لأبيه؟
لا، واو واو للقسم، واو للقسم أفلح
ممكن أفلح.
لا لا لا، أفلح وأبوه إذا كان، ولا يجوز أفلح لغة أفلح هو وأبوه، لأن الضمير المستتر لا يجوز على أطفاله، هكذا قال أهل اللغة أفلح هو وأبوه، لكن أفلح وأبيه لا يصح، وأبوه لأن أفلح يكون فاعل الضمير لو قلنا عطف عليه فيكون وأبوه، فلا يستقيم التأويل في الحقيقة. الأسلم الأقوال أن نقول أن هذا التصحيف أو أنها شاذة، لأن الروايات الكثيرة التي فيها النهي عن الحلف تنكرها
قبل ورود النهي. شيخ ممكن يحمل عنه قبل ورود النهي
قبلا أو بعدا، هذا قالوا به، قالوا من قبل النهي الوارد صحيح ممكن، لكن ما دام يعني فيه فتح باب لناس يقولون من أين عرفتم التاريخ لا يدل على أنه قبل أو بعد أو كذا، فيكون التشذيذ قد يكون هو أسلم من أن ينال من جناب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هذا يجوز بعض، نسمع من بعض الناس يقول يفعل الله بي كذا إذا فعلت كذا أو إذا فعلت كذا،
هذا شبه الحلف والله أعلم كأنه، لكنه تغليظ عليه وتصديق، يريد أن يصدق نفسه إذا فعلت كذا فيفعل، أو إذا كنت فعلت فيفعل الله، يهلكني الله يخسرني الله كذا، كثير منهم يحلفون بهذه الصورة، هذا كله لا يصح، لا تدعوا على أنفسكم، يعني يقول كلام صادق إذا طلب منه زيادة التأكيد فيحلف، أما أن يدعو على نفسه فلا يصح بهذه الصورة.
يكون حلف بغير الله؟
لا يكون حلف، هذا ليس في ذكر الحلف، إنما هو الدعاء على نفسه، يعني يخسفني الله إن فعلت كذا وكذا إلى آخره، هذا الدعاء على نفسه لا يصح هذا بهذه الصورة. ها؟ يعتدى في الدعاء. نعم.
الشيخ جاء في حديث بارك الله فيك، يا رسول الله ننشدك الله والصحابة،
يعني ننشدك الله؟
ننشدك الله والصحابة.
هكذا جاء في الحديث؟
نعم.
الله أكبر.